بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شهادة قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسميع. وفي الدرس 28 بعد 100 أزال المصنف يفسر قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآيتان. قال رحمه الله: فقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقها، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق صراحها محسنا إليها، لا تظلم من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك، أي في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يصرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، حدثني إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رضي
إسماعيل بن سميع، انظر إسماعيل بن سميع أحمد موجود، نعم.
قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان. رواه عبد بن حميد في تفسيره ورفضه. خبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سميع أن أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان الثالثة. ورواه الإمام أحمد أيضا. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية عن إسماعيل بن سميع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين
به. سميع ولا سمية؟ سمية بضم السين. ارفع صوتك. بيعه السابري، قاموس موجود؟ ها؟ كما في ايه؟ كما في سبر، يعني سيباري. صدوق ببدعة الخارج. نعم. معروف رزين، فتح الراء، انظر أبو رزين، رزين. نعم.
قال رحمه الله: هكذا رواه سعيد المنصور عن خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به. وكذا رواه قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به، عن أبي رزين به مرسلا. رواه ابن مردوية أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن عبد الرحيم.
فإذا إذا اتهم الرجل بأنه خارجي هذا يطعن فيه، سواء خرج على العلماء أو خرج على الأمراء، ومن أسوأ أنواع الخروج الخروج على العلماء بالطعن فيهم والسب كطريقة الحدادية، هذه الفرقة التي بدأت تنتشر في بلادنا نسأل الله السلامة والعافية، وكادت أن تموت ثم صارت الآن بدأ يفوح ريحها النتن وقذرها العفن والعياذ بالله. فهذه الفرقة أشد من الخوارج من جهة أنها تطعن في علماء الأمة وحملت ميراث النبوة العلماء، فهي جديرة بأن يحذر منها وينبه على خطورتها الذين يطعنون في أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله:
وسمعنا منهم والله أيمانا مغلظة يكذبون، يقسمون بالله كذب. صحيح عبد الرحمن؟ كذب، يقسم أيمان مغلظة كذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يدفن رأسه في التراب ولا يظهر ولكنه مثل الحية يلدغ متى وجد أي مدخل لدغ منه والعياذ بالله. أصحاب وجوه صفراء ليس عندهم صدق، عندهم تلون والعياذ بالله. الحدادية الذي أنشأها محمود الحداد عليه من الله ما يستحق في بلادنا. ذهب العلماء مثل ابن باز بن عثيمين والفوزان قال لم أستفد منهم شيئا، ليس والألباني ليس عندهم جديد، لا يوجد عندهم شيء. نعم. أهم ما يميزهم الطعن في أهل العلم وعدم قبول توبة من تاب، أهم ما يميز هذه الفرقة الطعن في العلماء، حتى يقول لك إلى أن يتكلم الشيخ ربيع. طيب تكلم الشيخ ربيع، ها؟ قال احذروه ولا تجالسوه، ها؟ ماذا ستقول بعد ذلك؟ يقول نقبل من كلام الشيخ ربيع إن كان حقا. يقول إلى أن يتكلم الشيخ ربيع، إذا تكلم الشيخ ربيع، طيب تكلم الشيخ ربيع وقال احذروه ولا تجالسوه، حذروا الناس من مجالسته، طيب ماذا بعد هذا؟ يقول لا، ننظر في كلام الشيخ ربيع حينئذ. وليس المقصود الوصول للحق أبدا، لا، وإنما المقصود هو التلاعب. نعم. وربما لبس أمثال هؤلاء لبس السلفية والدعوة لمنهج السلف. نعم. فتح الراء أبو رزين. نعم. العقيلي. قال درجته صحاب مختلف في صحبته. حمك الله. قال ماذا؟ نعم اقرأ.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم.
ولذلك أيها الإخوة، إذا وجد شميت رائحة شخص يوجد هنا بهذه الطريقة لابد أن أنبه عليه بارك الله فيكم، لأن هذا يفسد، لو جلس في محافظة يفسدها والعياذ بالله، لو جلس في محافظة كاملة بكل مراكزها وقراها وعزبها يفسدها على أهلها والعياذ بالله، مثل هذا الشخص والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم، حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، حدثنا ابن عائشة، حدثنا حماد بن سلامة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
إذن إذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين يجوز أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة فحينئذ لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت الطلقة الثالثة وطلقها وأراد أن يفيء ويرجع إليها فإنه لا يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره بدون بدون يعني تواطؤ بينهما أو اتفاق بينهما يطلقها الطلقة الثالثة، فإنه وإذا أراد أن يرجع إليها له أن يرجع إليها، ولكن إذا نكحت رجلا آخر بدون محلل واعتدت منه العدة الشرعية ثم بعد ذلك يتزوجها ويخطبها كسائر الخطاب. نعم. لا، إذا كان العقد غير صحيح بين ولي كافر مثلا غير مسلم أو نكحت بدون ولي مثلا فإنه يعقد من جديد ويفرق بينهما ليس بطلاق، لأن العقد لم يتم أصلا. إذا لم يتم العقد بطريقة شرعية فلا تطلق هذه المرأة لأنها ليست زوجة أصلا، وإنما ما فعله هذا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن كان جاهلا لا يقام عليه الحد، وإن كان عالما يقام عليه حد الزنا هو وهي. إن كان جاهلا يفرق بينهما بغير طلاق، فيفرق بينهما السلطان والقاضي والوالي، ثم إن تاب وحسن توبتهما فإنه يتزوجها. إن كان يعرف أن هذا يعني زنا وكان بكر يجلد وينكحها، إن كان يعلم أن هذا زنا. أما إن كان جهال فيضرب الحد بالشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام اضرب الحدود بالشبهات. فإذا كان النكاح غير صحيح يفرق بغير طلاق، مثل الرضاع، كان ينكح أخته من الرضاعة وكان لا يدري أن هذه أخته ثم علم بعد ذلك، فهذا يفرق بينهما فورا تصبح محرما عليه لأنها أخته لا ينكحها أبدا. نعم، لأن النكاح لم ينعقد أصلا. فهمت؟ نعم. من هي؟ هذا زنا، هذا زنا، هذا زنا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهم، وليفتدين منكم بما
تضيقوا عليهن. نعم. وتضيقوا عليهن،
أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن، ولا يفتدين منكم بما
ليفتدين بدون واو. يوجد واو؟ لا. بدون واو تعليل يعني. نعم.
ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
وهذا من عدم المروءة أن الإنسان يضيق على المرأة حتى تعطيه جزءا من الصداق. لا، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إن أردت أن تمسكها أحسن إليها بمعروف، وإذا أردت أن تطلقها سرحها بإحسان. أما أن تضيق عليها حتى تعطيك المهر هذا ليس من الرجولة. الحديث إن كان في إسناده كلام: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. نعم.
قال رحمه الله: فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها، فقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إن تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي
منه. إذن هذه مسألة، إذا تنازلت عن بعض حقها يجوز، تنازلت عن بعض حقها عن طيب نفس منها وليس رغما عنه. ولذلك تكلم العلماء في مسألة الإيجار القديم من أيام عبد الناصر. هناك إيجار قديم فيه ظلم شديد للمالك، تجد الشقة كاملة أو العمارة كاملة تدخل في الشهر 15 أو 10 جنيهات، عمارة 5 أدوار قد يكون إيجار الشقة فيها 3 جنيهات فقط. هذا لا شك أنه ظلم. قد سألنا العلماء في هذا فقالوا لا بد أن يدفع له إيجار الشقة على حسب الحال الموجود الآن، هذا هو العدل، لأنه لا يأخذ حقه ولكن ليس عن طيب نفس، لابد أن يدفع له إيجار الشقة على حسب الإيجار الموجود حاليا. وكذلك لو أن ولي الأمر وضع قانونا يخالف الشريعة، هذا قانون مخالف للشريعة، لا يخرج على الحاكم ولكن لا يطاع في معصية الله سبحانه وتعالى، ويدفع الإنسان الحق إلى أهله. ومثله أيضا الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، لا تجوز هذه الصورة أبدا، الإيجار إيجار والتمليك تمليك، تؤجر وتدفع الإيجار أو تشتري وتبيع وتمتلك، ينتقل لك الملك. وكذلك خلو القدم وخلو الرجل، كل هذه الأشياء غير شرعية لا تجوز، لك إيجار تأخذه، لك إيجار تأخذ إيجارك. ومثله في المحلات في إرغام الناس على شراء هذا المحل بما فيه، يعني المالك حينما يريد أن يخرجها يقول لا، لابد أن تشتري هذا، ما لا أريد بضاعتك، لماذا تلزمني بأن أشتريها؟ إذا لو كان هناك شيء مخالف للشريعة لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. فأما إن وهبته، نعم، وأما إن تشاقق، نعم.
قال رحمه الله: وأما إن تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بدلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها.
وينتبه المرأة إذا نشزت ليس لها تسقط حقوقها من النفقة والكسوة والمبيت ونحوها، إذا أراد أن يعاقبها بعدم النفقة عليها يعاقبها، إذا نشزت يقول لها الشرق تقول الغرب، يقول لها افعلي كذا تقول لا سأفعل كذا، صارت ناشزا يسقط حقها وحقوقها في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك. نعم.
ولهذا قال تعالى: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. فأما إذا لم يكن له عذر وسألت الافتداء منه، فقد قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب حاء، وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية قالا جميعا، حدثنا أيوب عن أبي خلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه الترمذي عن بندار.
تكلم عن الشيخ ناصر الألباني، الشيخ ناصر الدين الألباني، صححه ولا حسنه؟ عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان، ولا يوجد جهالة في من حدثه، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى. نعم نعم.
وهكذا رواه الترمذي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به فقال حسن قال: ويروى عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. ورواه بعضهم.
إذن الجهالة هنا رفعت أم لم ترفع؟ رفعت بمن؟ بأبي أسماء. نعم.
ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفع. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن زيد عن أبي.
قوله عليه الصلاة والسلام فحرام عليها رائحة الجنة يدل على أن طلب المرأة للطلاق من غير ما بأس يقع عليها هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن هذا الوعيد لا يقال إلا في مرتكب الكبيرة، فرائحة الجنة عليه حرام، صلى الله السلامة والعافية. الإنسان يربي بناته على التحمل والصبر، ويربي مولياته، أخته ومن تحت يديه من يربيها على طاعة الزوج والصبر على فقره، إذا ألم به فقر أو مصيبة أن تصبر، لابد أن يتربى البنات على هذا، لا مانع أن يدلل ابنته ولكن يعودها إذا جاء فقر أو ضيق بالزوج تصبري معه. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن
هكذا رائحة عندكم رائحة فرائحة الجنة عليها حرام الأصل. نعم.
أي امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به. طريق أخرى قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث ابن أبي عن ليث ابن أبي إدريس
عن أبي إدريس هكذا في الشعب عن أبي إدريس
عن أبي إدريس
نعم.
عن ليث عن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أي امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة. وقال المختلعات هن المنافقات. ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي كريب عن مزاحم
نعم المختلعات هن المنافقات
عن أبي كريب عن مزاحم
تكلم عليه تكلم عليه الشيخ الألباني سيأتي سند. قال من طرق أصح يعني أقله أضعف. لا المقتلعات هن المنافقات كيف يكون الخلع مباحا ويكون صاحبه منافق؟ الخلع للمرأة عند الحاجة جائز. وأقر النبي عليه السلام المرأة لما قالت لا أعيب عليه خلقا ولا دينا ولكني لا أريده قال اختلعي من. وقال لزوجها خذ الحريقة وطلقها تطليقة فاختلعت منه. كيف يكون من صفات المنافقين؟ وإن كان بعض العلماء يحسن هذا الحديث ولكن فيه علتان ضعف ليث بن أبي سليم وذواد بن علية. وسيأتي إسناد سيذكر الحافظ بن كثير الإسناد هذا نتكلم عليه إن شاء الله. نعم صدوق مر معنا صدوق يهم ولا صدوق فقط؟ فضاعف فترك نعم يعني هو صدوق ولكن اختلط جدا يعني بآخرة فضاعف فترك يعني لضعفه في هذا الوقت. وكذلك الإسناد فيه علة أخرى وهي ذواد ابن علبة علية عندكم ولا علبة انظر علية الشعب علية بالياء انظر زي ذواد هذا علبة ولا علية ها طيب ننظر تقريبا نعم وجدته ها علبة نعم ابن علبة درجته ضعيف عابد نعم ضعيف عابد تكلم عليه الشيخ ناصر هذا الإسناد كيف صححه الأرناؤوط؟ قال الأرناؤوط صحيح دون نعم دون صحيح نعم. تكلم على هذا الإسناد الشيخ مقبل أو الشيخ الألباني في كل الروايات اللي فيها المختلعات هن المنافقات. طيب
قال رحمه الله ما رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي كريب عن مزاحم بن ذواد ابن علبة عن أبيه ليث هو ابن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
المختلعات هن المنافقات. فقال الترمذي غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. حديث آخر
هذا الذي تكلم عليه الشيخ ناصر نعم.
حديث آخر قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن بشر حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث ابن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات.
هذا إسناد منقطع. حسن البصري لم يدرك أبا هريرة. تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر أحمد محمد شاكر نعم ممكن تعطيه لمحمد في أحد مع نسخة الشيخ أحمد شاكر عشان الإخوة اللي متابعين معنا نعم وصل يا عبد الملك نعم خذ وصل المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. قال نعم هذا منقول عن ماذا؟ عن عمدة التفسير المحشي. انظر عمدة التفسير تابع معنا يا سعيد. نعم سريعا تابع معنا. نعم معك عمدة التفسير. طيب تابع مع اللي حيقرأ هذا هل هو مضبوط ولا لا؟ نعم اقرأ.
ذكر هنا إسناده ضعيف جدا أخرجه الطبراني وقال الهيثمي فيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة فيه ضعف وبقية رجاله
قيس بن الربيع لا الإسناد الذي بعده اللي بقى على هذا كلام الشيخ مشك على هذا طيب نعم قيس بن من؟ قيس بن الربيع
في قيس بن الربيع والثقف الثوري وشعبه فيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح رواه الطبري في تفسيره وقال الشيخ أحمد شاكر
انظر قيس بن الربيع نعم
الظاهر هنا يبدأ كلام الشيخ أحمد شاكر
يوجد
قال الشيخ أحمد شاكر
مع قيس بن الربيع قال صدوق إيه؟ نعم. طيب يعني محتمل نعم. قال الشيخ أحمد شاكر.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه الحديث نقله ابن كثير عن الطبري.
تابع يا بدر. تابع هذا الكلام. نعم.
نعم. والحديث نقله ابن كثير عن الطبري ولم يسبه لغيره. وقال غريب من هذا الوجه ضعيف. وذكره السيوطي أيضا ولم ينسبه لغير الطبري. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وفيه ضعف.
وقال رواه الطبراني ولا الطبري
مرة قال نقله الطبري ثم قال رواه الطبراني
من اللي قال
الظاهر أن كلام الشيخ أحمد شاكر
لا ولا قال أحد. وقال رواه الطبراني.
نعم. وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد.
الهيثمي. نعم الهيثمي. نعم.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع والثقه والثوري وشعبه وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح هكذا قال ولا أدري أخطأ أم هو صواب أخطأ هو أم صواب فإن كان إسناد الطبراني فوق قيس
انظر إلى
ابن الربيع
إلى, إلى, إلى الصدق في العلم لا أدري أحمد شاكر يقول لا أدري هو لما وصف الشيخ الألباني قال علامة مصر المحدث أحمد محمد شاكر كان قاضيا في مصر رحمة الله عليه من علماء الأزهر السابقين متمكنين في علم الحديث نعم
فإن كان إسناد الطبري فوق قيس بن الربيع كإسناد الطبري كان خطأ غريبا فإن ثابت بن يزيد لم نعرف من هو كما ترى وليس في رجال الصحيح بهذا الاسم إلا ثابت بن يزيد الأحول روى له أصحاب الكتب الستة ولكنه متأخر جدا عن هذه الطبقة مات سنة 169 أي بعد عقبة بن عامر بأكثر من 110 سنين وبعد الحسن البصري بنحو 60 سنة وقوله المنتزعات الظاهر أن معناها معنى المختلعات كأنها تنتزع نفسها من عقد الزواج ومن سلطان الزوج عليها وهذا الحرف ثابت هكذا في جميع المراجع لهذا الحديث إلا مخطوطة الطبري ففيها المتبرعات ولا معنى لها في هذا السياق فهي تصحيف انتهى ثم قال وضعف إسناده الألباني في الصحيحة تحت الرقم 632 632
انظر الضعيف كلام الشيخ نعم
قلت هذا مع كون الحديث ثابتا من عدة طرق أخرى عن أبي هريرة وعن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود
كلام الشيخ أحمد شاكر
لا لا هنا قال انتهى
انتهى
ذكر سطرين هنا
نعم قال أقرأ السطر مرة أخرى
وضعف إسناده الألباني في الصحيحة
وضعف
إسناده الألباني في الصحيحة
الصحيحة ولا في الضعيفة
الصحيحة
الصحيحة
نعم
طيب قال الإسناد هذا يعني ولكن صححه من طرق أخرى نعم
قلت هذا مع كون الحديث ثابتا من عدة طرق أخرى عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وثوبان انظر الصحيحة
نعم قال نعم
632
يعني في المجلد الثاني 632 32 نعم 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 من أي طبقة؟ هذا بعيد هذا يروى عن عقبة بن عامر يعني تابعي الثامنة بعيد جدا والثاني من هو؟ الأحول لكن يوجد غيره بإذن هذا خطأ من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نعم قال الشيخ الألباني طويل جدا لكن حاصله صححه ولا حسنه نعم احنا الاشكال في المتن الاشكال في معنى المتن كيف تكون مختلعة ومنافقة مع ان الخلع مباح هذا المشكل نعم طيب يعني الشيخ ناصر صحيح هذا الحديث ومن يحتاج إلى زيادة بحث هذا الموضوع وليت واحد يعمل فيه بحث، لأنه مهم هذا المتن، الكلام عليه مهم. كيف تكون يباح لها الخلع وتكون منافقة إذا فعلت ذلك؟ كيف؟ هل هذا مناسب؟ ها؟ كيف يكون مباح؟ هو مباح. قالت لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكن لا أريده. نعم. هذه صحابية. الله أعلم، هذا تصحيح هذا الحديث عجيب جدا. نعم نعم نعم. الحجاب يرد الشيخ الألباني. لكن هنا الحافظ يذكره في مسائل الطلاق، والظاهر أنه على الخلع. اختلعت مختلعة، اختلعت مختلعة، واختلع مختلع. نعم. الله أعلم، يحتاج إلى هذا، يحتاج زيادة بحث، لكن الخلع غير الطلاق. نعم نعم.
حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المصطلعات والمنتزعات هن المنافقات. حديث آخر. قال ابن ماجه حدثنا بكر بن خلاف أبو بشر حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى
بكر بن خلف لم يمر هذا. انظر بكر بن خلف الشيخ ابن ماجه قزويني. نعم.
حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان
عمارة
عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنه في غير كنهه لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. ثم قال ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوذ من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك والأوزاعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا قال مالك، وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ورواه ابن جرير عنه وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله
لا شك أنه مردود والخلع جائز. نعم.
وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس ابن شماس وامرأته حبيبة
وامرأته
حبيبة بنت عبد الله بن أبي
ابن أبي ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول
وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. ونذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه.
نعم. طيب لعل نقف عند هذا القدر. نعم نعم. قال صدوق. نعم نعم. ايه تفضل. الخلع. ها ومرأتي حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. ماذا عندك؟ يعني امرأة ثابت بن قيس يقول من؟ حبيب بنت سهل الأنصاري. ماذا يقول الشيخ أحمد شاكر عبد الرحمن؟ اقرأ اللي عنده. انظر ابن جرير. وحبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول لا توجد. جميلة. انظر ابن جرير أيضا ماذا قال في هذا الموطن. حبيبة بنت سهل. نعم. يوجد. جميلة. طيب ويراجع أيضا امرأة ثابت بن... وجدت يا سعيد بن جرير أنت معنا ولا أنت صالح ولا إيه؟ صالح فيه يا سعيد. في الإسناد الذي بعده في موطأ الإمام مالك رحمه الله حبيبة بنت سهل الأنصاري. نعم. يراجع هل هي ولا أيضا الذي بعد حبيبة بنت سهل. نعم. ولكن في أسانيد جميلة بنت سلول أيضا في إسناد الذي بعده جميلة بنت سلول هو صحيح. يحتاج لمراجعة امرأة ثابت بن قيس بن شماس هل هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أم اسمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أم لا ليست هي أصلا زوجة ثابت بن قيس بن شماس. من عنده كتب السيرة؟ نعم نعم حبيبة بنت سهل. ها نعم. لكن في إسناد ابن ماجه قال ابن ماجه ابن بطة لما ابن بطة أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وهذا إسناد صحيح. وأيضا في إسناد ابن جرير جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول فالأمر محتمل. الاثنين بإذن هذا القصة مرتان يعني ولا ماذا؟ إما هذا وأنه أو أنه وهم يحتاج مراجعة براجع كتب السيرة يا أحمد في زوجة ثابت بن قيس بن شماس. من هي؟ حبيبة بنت عبد الله بن مسعود أم جميلة بنت عبد الله بن مسعود أم حبيبة بنت سهل الأنصارية؟ وفق الله إياكم. نعم نعم في هذا الموضوع يقول ابن أبي ابن أبي بن سلول حبيبة ولا جميلة؟ يعني بنت سهل
هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول
المكي. لكن لماذا نسبت إلى سهل؟ من سهل هذا؟ وأنصارية أيضا. نعم قد تكون أنصارية في المدينة. والله ابن أبي ظهر في المدينة. نعم. نعم والقصة الطلاق في المدينة. نعم يراجع كتب السيرة هل ثابت بن قيس كان تزوج بنت أخت عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه لعنة الله على أبيه هل تزوجها أم امرأة اسمها حبيبة بنت سهل؟ فهمت يا أحمد؟ نعم وفق الله لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد.